بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. فإذا بارك الله فيكم، في صحيح البخاري ومسلم: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. وحديث الباب ليس فيه لفظ السفر، وهذا السفر بارك الله فيكم هو غزوة تبوك، والسفر في غزوة تبوك. أيضا فائدة: ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن البزار أن هذا الحديث رواه عن المغيرة ابن شعبة 60 رجلا، رووا هذا الخبر عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. طيب، مسألة يشرع بارك الله فيكم أن نمسح على الخفين، يعني المسح على الخفين عمل مشروع، وهذا بإجماع هذه الأمة. قال ابن المبارك كما نقله عنه ابن المنذر في الأوسط: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، لا يوجد في المسألة خلاف، فهو جائز بإجماع أهل العلم. وقال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان، إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. وحكى الإجماع أيضا ابن قدامة والنووي وابن تيمية، وخالف في ذلك بعض الفرق وبعض أهل الضلال مثل الخوارج، فلم يروا مشروعية المسح على الخفين، لأن عند الخوارج بارك الله فيكم عندهم من بعض قواعدهم رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبلون ما تواتر أو نصوص القرآن، ونصوص القرآن مثلا لم يذكر فيها النص على المسح على الخفين، لم يذكر فيها النص على المسح على الخفين، وإن كان طبعا في بعض القراءات إشارة إلى المسح على الخفين، وأيضا الأحاديث الواردة في المسح على الخفين متواترة، ولكن من كان في قلبه مرض فهذا داء عضال. مسألة بارك الله فيكم: يشترط في المسح على الخفين لبسهما على طهارة. لماذا أذكر هذه المسألة؟ بعض الناس بارك الله فيكم يلبس الجوارب ويلبسها من غير أن يكون قد لبسهما على طهارة، فيأتي وقت الصلاة فيمسح على الجوربين. لا، لا يجوز هذا الأمر، لابد أن ينبه الناس، لابد من لبسهما على طهارة، وهذا بإجماع أهل العلم. حكاه إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار، قال: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. وكذلك حكاه إجماعا ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح خلافا. وقال النووي في المجموع: واتفقوا على اشتراط الطهارة له، واتفقوا على اشتراط الطهارة له. ما مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. إذن هذا بإجماع أهل العلم. أيضا بارك الله فيكم من أدلة هذا الإجماع ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص فرآه رأى ابن عمر سعدا يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، لعل ابن عمر ما كان عنده علم بهذه المسألة في البداية، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله ونسي أن يسأل عمر حتى قدم سعد، فقال: أسألت أباك؟ قال: لا. فسأله عبد الله، سأل عمر بن الخطاب، فقال عمر: الآن الشاهد، إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. إذن الدليل الثاني للإجماع أثر عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. طيب مسألة: فإني أدخلتهما طاهرتين. لو أن رجلا توضأ فغسل القدم اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل القدم اليسرى ثم لبس الخف، هل له أن يمسح عليهما؟ هل أدخلهما طاهرتين؟ قد يقول قائل: لا، أدخل الأولى ثم أدخل الثانية. جمهور أهل العلم رأوا عدم جواز المسح كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري، قالوا: حديث الباب أدخلتهما، إذن عليك أن تتقيد بحديث الباب. قالوا: لأنه لم يل أيضا، قالوا يعني لم يلبس الخفين على طهارة تامة، لبس الخف الأول وهو غير طاهر الطهارة التامة، وهذا لا يتحقق له إلا بعد غسل الرجلين، وخالف المسألة الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة في رواية، ونصر هذه الرواية ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، فقالوا: لا، يجوز له أن يمسح عليهما، لأن أدخلتهما طاهرتين معناها إنك ما تلبس الخف إلا بعد تطهير القدم، فالقدم الأولى أدخلت الخف إليها وهي طاهرة، والقدم الثانية أدخلت الخف إليها وهي طاهرة، فيصدق عليك أنك لبستهما على طهارة. خاصة دققوا في هذا الأمر، قالوا: ومما يضعف رأي الجمهور أنهم يقولون: كيف نعالج هذه المشكلة؟ يا جماعة، رجل لبس الخف الأولى بعد ما غسل قدم اليمنى، ثم غسل قدمه اليسرى ولبس الخف الثاني، ثانية واحدة حتى أصور الإخوة المسألة. جمهور أهل العلم قالوا: ما يجزئه المسح. الحنابلة في رواية والحنفية مذهبهم، وبعض الشافعية قالوا: لا، يجزئه المسح لأدلة. قالوا: ومما يضعف قولكم معشر الجمهور أنهم يقولون الحل ماذا يصنع من فعل مثل هذا؟ تفضل. قالوا: هذا الحل تحصيل حاصل، يعني واضح بارك الله فيكم، أنك تنزع الخف الأيمن ثم ترجع وتلبس مرة أخرى. قالوا: هذا أمر يعني لا فائدة منه. فلذلك قالوا بأن من فعل مثل هذا الأمر ففعله مجزئ ويجوز له أن يمسح الخفين. وإن كان أيها الأحبة الكرام القول الأول أحوط، ولكن الصواب هو القول الثاني، يعني الإنسان بارك الله فيكم يلبسهما على طهارة حتى يخرج من الخلاف، خاصة وأن الأمر في الغالب يسير، ومثله أيضا لو لبس الخفين، لبسهما ثم توضأ، هل يجوز أن يمسح عليهما؟ لا، ما يجوز، ما لبسهما على طهارة. طيب، يوم جينا إلى غسل القدم وهو لابس الخفين، غسل القدم مع الخف، واضح بارك الله فيكم، رجل لابس جوربين وهو على غير طهارة يريد أن يمسح على الجوربين، لابد أن يلبسهما على طهارة. قال: طيب، سأتوضأ، وإذا جيت إلى القدمين سأغسل القدمين مع الجوربين. الوضوء التالي أمسح عليهما ولا لا؟ أدخلتهما على طهارة أم لا؟ هذا السؤال. تصورتم المسألة؟ أنا لا يهمني الجواب، ما يهمني الجواب، أريدك أن تفهم المسألة. عبد الله، واضح المسألة؟ يوم جينا إلى غسل القدمين، غسل قدميه مع الجوربين. طيب الوضوء القادم ماذا يصنع؟ يمسح عليهما أم لا؟ نفس الخلاف في المسألة الماضية، الخلاف في المسألة الثانية هذه. والأقرب الصواب والله أعلم الجواز، وإن كان الأول ماذا أحوط، وإن كان الأول أحوط والله تعالى أعلم. طيب مسألة، من كان لابسا للخف على طهارة، هل الأفضل أن يمسح على الخفين أم الأفضل أن ينزع الخفين ويغسل القدمين؟ أيهما الأفضل؟ الذي يظهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتعمد نزع الخفين لغسل القدمين، فإن كنت لابسا للخفين امسح عليهما على طهارة، وإن لم تكن لابسا للخفين اغسل القدمين. واضح المسألة؟ لأن هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن بعض الصحابة ما يدل على هذا القول، فماذا جاء؟ جاء عن أبي أيوب الأنصاري أنه كان يفتي بالمسح على الخفين وكان لا يمسح، فقال: أتروني أفتيكم بشيء مهنأه لكم ومأثمه علي؟ يعني تروني أني سأفتيكم بشيء وأنا لا أفعله، ولكن حبب إلي الطهور، يعني أنا أحب أن أغسل قدمي. كأنه يفهم منه إذا كنت لابس الخفين امسح عليهما، لكني يعني معنى الأثر، لكني أنا بالنسبة لأبي أيوب أحب أن أغسل قدمي، حبب لي هذا الأمر. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان يقول: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. هذا يدلك على ماذا؟ أنك ما تنزع الخفين، تمسح عليهما. إلا مثلا لو أن إنسان كان لابس الخفين وقال: لا، أنا بالنسبة له الأفضل أني أنزع الخفين وأغسل قدمي، فيهما رائحة، فيهما وسخ أو غيره أو كذا، فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر والله تعالى أعلم. طيب بالنسبة لي، الرجل الذي لبس الخف الأيمن ثم غسل القدم اليسرى ولبس الخف الأيسر ثم نزع الخف الأول الأيمن ولبسه مرة أخرى، بإجماع أهل العلم يجوز له أن يمسح الخفين، بإجماع أهل العلم، لأنه يصدق عليه أنه قد أدخلهما وهما على طهارة. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار وبالرشد في بداية المجتهد. فائدة، ابن هانئ يقول: قلت لأحمد، الإمام أحمد: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة فأدخلتها الخف والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف. قال لي أبو عبد الله: لا تفعل هذا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أدخلتهما وهما طاهرتان، فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة. واضح بارك الله فيكم. فهذا تنبيه حسن ولطيف من الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وإن كان يقول كما جاء عنه رواية أخرى قال: لو مسح عليهما لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولكن الاحتياط في مثل هذا. طيب، طيب مسألة، رجل تيمم ولبس الخفين فوجد الماء، هل يمسح على خفيه أم يغسل القدمين؟ أعيد، رجل متيمم، تيمم لبس الخفين وجد الماء، الوضوء التيمم هذا يبطل، فماذا سيفعل؟ سيتوضأ. هل إذا توضأ يمسح على خفيه أم يغسل القدمين؟ جمهور أهل العلم على المنع، قال: لا يجوز أن يمسح على الخفين. لماذا؟ قالوا: لأنه تيمم، والتيمم لا علاقة له بالقدم، القدم ما لها علاقة بالتيمم، واضح بارك الله فيكم. أما في حديث الباب أدخلتهما، يعني في وضوء والقدم طهرت ثم بعد ذلك لبس الخفين، أما في التيمم القدم ليس لها علاقة بالتيمم. وذهب بعض أهل العلم منهم داود الظاهري فأفتى بالجواز، والذي يظهر والله أعلم هو قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، وأن من تيمم لا يجوز له أن يمسح على الجوربين أو الخفين. قال وللأربعة عنه إلا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. أما الخبر الأول فهو خبر معلوم، إسناده ضعيف، فيه راو يقال له ثور ابن يزيد يرويه عن رجاء بن حيوة ولم يسمع منه. وأيضا أعل الخبر بأنه روي من طريق كاتب المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتب المغيرة ليس بصحابي. فإذا الخبر هذا أعل بعلتين. وأيضا يقول ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود هذا حديث ضعفه الأئمة الكبار البخاري وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي، ومن المتأخرين أبو محمد ابن حزم، وهو الصواب، لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، كلها تخالفه. أما الأثر أثر علي وحديث علي فهو حديث صحيح، إسناده صحيح، ولفظه عند أبي داود لفظ آخر عند أبي داود، يعني لفظ الباب عند أبي داود وروي عند أبي داود بلفظ آخر. كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. هذا لفظ آخر الخبر عند أبي داود. كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. هذا لفظ آخر عند أبي داود. طيب، لو أن رجلا توضأ فمسح أسفل الخف فقط، ما مسح الأعلى، فقط مسح الأسفل، بإجماع أهل العلم وضوءه غير صحيح، يعني هذا الوضوء الذي توضأه غير صحيح. قال ابن المنذر في الأوسط لا أعلم أحدا يرى أن مسح أسفل الخف وحده يجزئ في المسح، وحكاه أيضا ابن قدامة إجماعا كما في المغني. وأيضا العيني ينقل عن ابن بطال، العيني في كتابه البناية شرح الهداية، ابن بطال شارح صحيح البخاري، قال وقال ابن بطال، يعني هذه الجملة أنا ما وجدتها في شرح صحيح البخاري، وجدتها فقط عند العين، يقول الصحابة مجمعون على أنه إن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه. إذن هذا بإجماع الصحابة. فائدة: لا يثبت في مسح أسفل الخف فقط أو في مسح أسفل الخف وأعلاه، في مسح الأسفل والأعلى أو الأسفل فقط، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد كان يمسح ظاهر الخفين ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه. إذا مسح أسفل الخفين فقط أو مسح الأسفل والأعلى هذا لا يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مسألة، هل في مسح الخفين يشرع أن نمسح الأعلى والأسفل أم نمسح الأعلى فقط؟ واضح المسألة، هل يشرع أن نمسح الأعلى والأسفل أم نمسح الأعلى فقط؟ ذهب الحنابلة والحنفية أنه يمسح الأعلى فقط ولا يمسح الأسفل. قالوا والدليل حديث المغيرة أنه مسح ظاهر خفيه، وحديث الدليل حديث علي، حديث الباب حديث علي. وذهب المالكية والشافعية أنه يمسح الأعلى والأسفل. الشافعية يقول لو مسح الأعلى فقط مجزئ، لكن الأفضل تمسح الأعلى والأسفل. وابن ابن المنذر في الأوسط يقول لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من مسح الأعلى فقط فهذا يجزئه، لكن ذكرت لكم أن الشافعية يقولون تمسح الأعلى والأسفل، لكن لو مسحت الأعلى فقط مجزئ. المالكي يقولون هذا عند مالك فقط، أنك لو كنت في الوقت ومسحت الأعلى فقط دون الأسفل تعيد، أما إذا خرج الوقت ومسحت الأعلى دون الأسفل لا تعيد. طيب فإن قال قائل ما وين جابوا يعني مسح أسفل الخف، كيف يقولون مثل هذا؟ إخوان الكرام، دائما طالب العلم عليه أن ينظر ويتأت ويراجع. روى عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط جريج قال لي نافع مولى بن عمر رأيت ابن عمر يمسح عليهما على الخفين، يعني مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطونهما وظهورهما، وإسناده صحيح. يعني ورد عن ابن عمر أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفل الخف. وفي الموطأ عن الإمام مالك أنه سأل ابن شهاب الزهري من صغار التابعين عن المسح على الخف كيف يكون، قال فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوق الخف ثم أمرهما، يعني ابن شهاب مسح أعلى الخف وأسفل الخف. قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني في المسألة عندنا أثر صحابي وعندنا قول تابعي، والصواب والله أعلم مسح أعلى الخف فقط، وهذا هو ما جاء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء عن ابن عمر، لعل ابن عمر مسح أسفل الخف لحاجة معينة أو غيره، ولكن سائر الروايات تخالف ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. مسألة في المسح على الخفين، حتى لو قلنا بمسح الأعلى فقط لا يجب مسح جميع الخفين. يعني هل نمسح الأعلى إلى الكعبين؟ أو مثلا رجل يقول أريد أن أمسح كل الخف، لا لا ما تمسح كل الخف، وهذا بإجماع أهل العلم. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى المقصود أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف، لا يجب أن تمسح كل الخف حتى لو كان الأعلى الجوانب أو غيره، لا، بل يجزئ فيه مسح بعضه كما وردت به السنة وهو مذهب الفقهاء قاطبة. طيب بالنسبة للأعلى هل أمسح الكعبين؟ الكعب نفسه يمسح؟ قال العيني في البناية المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعا، المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعا. طيب مسألة، ما صفة المسح على الخفين؟ كيف أمسح؟ ذهب المالكية إلى وجوب استيعاب أعلى الخف، تستوعب وتمسح أعلى الخف. وذهب الحنابلة إلى وجوب مسح أكثر الخف، واضح بارك الله فيكم، والحنفية قالوا مقدار 3 أصابع، لو مسحت من الأعلى مقدار 3 أصابع مجزئ. والشافعية قالوا كل ما يصدق عليه أنه مسح فهو مجزئ. ويظهر والله أعلم أن قول الحنابلة وجيه، وقول الشافعية أيضا وجيه، كل ما يسمى مسح فإنه مجزئ. يعني لو أن رجل مثلا افترضنا أن هذه القدم مسح هكذا، طيب في بعض الجوانب هذه من الأعلى لن تمسح، الكف لن تستوعبها كاملة، فيظهر والله أعلم أنه لا يجب هذا الأمر، فقد مسحت أعلى الخف، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تتبع المواضع التي لم يمسحها أو لم تصلها الأصابع أثناء المسح. والله تعالى أعلم. طيب مسألة، هل يمسح الخفين معا أم القدم اليمنى ثم القدم اليسرى؟ لم يرد في ذلك شيء مخصوص. لو أردت أن تمسحهما معا فلا حرج، لو أردت أن تمسح اليمنى فقط ثم تنتقل إلى اليسرى فلا حرج. مسألة، هل يسن تكرار المسح على الخفين؟ يعني في الوضوء كم مرة نغسل القدم؟ 3. في المسح على الخفين نمسحها مرة ولا 3 مرات ولا مرتين؟ أكثر أهل العلم على أن المسح مرة واحدة، وذهب عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح أن المسح يكون 3 مرات، يسن أن تمسح على الخفين 3 مرات، والصواب هو القول الأول، بدليل ما مر معنا عن ابن عمر قال نافع: رأيت ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، رأيت ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة. أيضا في الإفصاح يقول ابن هبيرة: وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة يجزئ. فالظاهر يعني أن عطاء رحمة الله تعالى عليه يقول بالاستحباب حتى، ما يقول بالوجوب. فإذن والأقرب للصواب أن المسح 3 مرات غير مشروع، أن المسح 3 مرات غير مشروع. فائدة، يقول الصنعاني في سبل السلام: لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح، أي مسح أعلى الخف، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه. واضح بارك الله فيكم، وهذه فائدة طيبة للصنعاء. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ ستأتي معنا مسائل أخرى في المسح على الخفين في الأسبوع القادم إن شاء الله. تفضل. نعم، أنا يظهر لي والله أعلم هم ينظرون إلى ظاهر الرواية، أدخلتهما قالوا هذه مثنى، فإذا نتقيد بظاهر النص. واضح بارك الله فيك، خاصة وهم يقولون أن المسح على الخفين يعني بدل، ولا نتوسع في هذا البدل، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. تفضل بشرة. نعم، جيد، يظهر لي والله أعلم أن النية هنا غير واردة، لأنه الآن لو لبس الخفين، واضح بارك الله فيكم، يعني لبسهما على طهارة، وهذا لا علاقة له بوضوئه السابق، من الآن نوى لا حرج لا حرج. تفضل. قلنا الراجح كلام الصنعاني ضابط طيب لا يجب، كل ما يصدق عليه أنه مسح فهو مجزئ إن شاء الله، مسح على الخف. يعني لو أن رجلا مسح، نفترض هذا الخف مسح هكذا، هذا لا يسمى مسح على الخف. واضح بارك الله فيه. نعم. يشير بإجماع إلى عدم وجوب الاستيعاب، يعني بمعنى رجل مسح أعلى الخف، تبقى بعض الجوانب هنا على الأطراف من الأعلى، هل يجب هذه وجوبا أن تمسحها؟ فإن لم تمسحها كانت صلاتك باطلة؟ يقول بإجماع أهل العلم ما يقولون هذا. يعني مثلا القدم لو غسلتها إلا موضع ظفر، وضوءك صحيح أم باطل؟ ها؟ وضوءك صحيح أم باطل؟ إذا غسلت القدم إلا الظفر من القدم تعمدت ترك غسله، وضوء باطل صحيح؟ أما في الخف لا. فهمت معنى كلام ابن تيمية؟ هكذا سلامك الله. تفضل أبو عمر. يأتينا هذا الدرس القادم. يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، لكن لا يجوز إخواننا الكرام، سيأتينا في الدرس القادم، لكن باب الفائدة الله أعلم يبقى الإنسان أو لا. المسح على الخفين لا علاقة له بالغسل، ما يدخل فيه. واضح بارك الله فيه. يعني رجل يريد يغتسل ويمسح على الخفين، لا ما يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام الذين يحضرون درس الثلاثاء في نخبة الفكر، المتن موجود، وأخونا فيصل أحضره، من أراد نسخة فليأخذ المتن بارك الله فيكم، للذين سيحضرون. فإن زادت وشخص ما يريد الحضور أو يريد يأخذ نسخة، فالأمر سهل ويسير إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير.